نساء خالدات على خطى الزهراء سلك، من سيرة حياتهن نقتطف نفحات إيمانية. هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم على خطى الزهراء
لقدوتنا وأسوتنا لمن ولدت أئمتنا.
على خطى الزهراء من إعداد وتقديم بتول المنصور. على خطى الزهراء من إخراج محمد رسام.
مصابيحا وأنوارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله، وأهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الشعب إلى برنامجكم على خطى الزهراء.
على خطى الزهراء
لقدوتنا وأسوتنا لمن ولدت أئمتنا.
في هذا اليوم سنتوجه إلى مصر العروبة، إلى شخصية عظيمة من نساء آل البيت عليهم السلام، غيبت عنا وسعى الأعداء إلى عدم إظهارها خوفا بالارتباط والاقتداء بها. إنها السيدة نفيسة بنت الحسن. السيدة نفيسة ابنة الإمام الحسن الأنور بن زيد الأبلش ابن الإمام الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب، ولدت في مكة المكرمة سنة 145 هجرية في 11 من ربيع الأول. فرحت بها أمها زينب بنت الحسن واستبشرت بها وأبوها بأنها ستكون شخصية عظيمة. نشأت في مكة حتى صحبها أبوها مع أمها إلى المدينة المنورة، فكانت تذهب إلى المسجد النبوي وتسمع إلى شيوخه وتتلقى الحديث والفقه من علمائه، حتى لقبها الناس بلقب نفيسة العلم قبل أن تصل لسن الزواج، حتى بلغت مبالغ النساء وعاشت في المدينة لا تفارق الحرم النبوي، قارئة ذاكرة، وحجت أكثر من 30 حجة أكثرها مشيا على الأقدام. تزوجت السيدة نفيسة من إسحاق ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين بن الحسين بن الإمام علي عليه السلام، وكان يدعى إسحاق المؤتمن. تقدم إليها الخطاب من السلالة النبوية الشريفة من بني الحسن والحسين عليهم السلام، وكلما تقدم إلى خطبتها الكثير من أشراف قريش وغيرهم لما عرفوه من كمالها وصلاحها، فكان أبوها يأبى إجابة طلبهم ويردهم ردا جميلا، حتى جاء إسحاق المؤتمن ابن الإمام جعفر الصادق يخطبها من أبيها، فزوجه إياها في بيت أبيه في شهر رجب سنة 161 هجرية. وكان إسحاق مشهودا له بالصلاح، وقد أخذ عن أبيه الكثير من علومه وآدابه وأخلاقه، حتى أصبح له شأن ومقام، وبزواجهما أنجبت لإسحاق ولدا وبنت، وهما القاسم وأم كلثوم. لم تكشف كتب التاريخ الدوافع التي أدت بقدوم السيدة نفيسة مع زوجها إلى مصر، ما إذا كانت دوافع سياسية ناتجة من الضغوط التي كان يواجهها أهل البيت عليهم السلام من قبل القوى الحاكمة آنذاك. وقد كان والد السيدة نفيسة واليا على المدينة من قبل أبي جعفر المنصور، ثم غضب عليه وعزله، ومن ثم رحلت معه وزوجها إلى مصر. أم أن هناك دوافع أخرى؟ وقد أجمع المؤرخون على أنها وصلت مصر سواء مع زوجها أو أبيها أو كلاهما يحكي أن أهالي مصر شغفوا حبا بالسيدة نفيسة واستعدوا لاستقبالها عندما علموا أنها في الطريق إلى مصر، فخرج لاستقبالها أهالي القاهرة وأعيانها في العريش، ثم رحلا إلى مصر في رمضان عام 193 هجرية في عهد هارون العباسي، وفي العريش بأقصى شمال مصر الشرقي ما يعرف حاليا بالقاهرة. استقبلها أهل مصر بالتكبير والتهليل، وخرجت الهوادج والخيول تحوطها وزوجها، حتى نزلا بدار كبير التجار وقتها وهو جمال الدين بن عبد الله الجساس. وصلت السيدة نفيسة إلى القاهرة يوم السبت الموافق 26 من رمضان عام 193 هجرية قبل أن يأتي إليها الإمام الشافعي بخمس سنوات. نزلت بدار سيدة من المصريين تدعى أم هانة، وكانت دارا واسعة، فأخذ يقبل عليها الناس يلتمسون منها العلم حتى ازدحم وقتها وكادت تنشغل عما اعتادت عليه من العبادات، فخرجت على الناس قائلة: إني كنت قد اعتزمت المقام عندكم، غير أني امرأة ضعيفة وقد تكاثر حولي الناس فشغلوني عن أورادي وجمع زاد معادي، وقد زاد حنيني إلى روضة جدي المصطفى. ففزع الناس لقولها ورفضوا رحيلها، حتى تدخل الوالي السري بين الحكم وقال لها: يا ابنة رسول الله، إني كفيل بإزالة ما تشكين منه، ووهبها دارا واسعة، ثم حدد يومين في الأسبوع يزورها الناس فيهما طلبا للعلم والنصيحة لتتفرغ باقي الأيام للعبادة، فرضيت وبقيت. وفاتها عليها السلام. كان لأخيها يحيى المتوج بنت واحدة اسمها زينب، انقطعت لخدمة عمتها وتقول: لقد خدمت عمتي نفيسة 40 سنة، فما رأيتها نامت بليل أو أفطرت بنهار إلا في العيد وأيام التشريق. وتقول: كانت عمتي تحفظ القرآن وتفسره وتقرأه وتبكي. وهكذا عاشت في مصر معززة مكرمة ينتهل من نمير علومها أهالي مصر، كانت مثال الحديث الشريف: عاشروا الناس معاشرة، إن عشتم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. وهكذا ما إن حل عام 208 هجرية ولم تكد تدخل سنها 64 حتى أحست بدون أجلها، فكتبت إلى زوجها تطلب حضوره، وكانت السيدة نفيسة صائمة كعادتها، فألحوا عليها أن تفطر رفقا بها فرفضت، فانصرف الأطباء وقد شدهم الإعجاب بقوة يقينها وثبات دينها، فسألوها الدعاء فقالت لهم خيرا ودعت. شاءت السيدة نفيسة عليها السلام أن تختم حياتها بتلاوة القرآن، وبينما كانت تتلو سورة الأنعام حتى إذا بلغت آية: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، صدق الله العظيم، غشي عليها. وتقول زينب ابنة أخيها: فضممتها إلى صدري، فشهدت شهادة الحق وصعدت روحها إلى بارئها إلى السلام. فسلام الله على عظيمة آل محمد، وما أحوجنا أن نقتفي أثرها ونبحث في سيرتها حتى نتعلم من علمها ونهتدي بهدى آل محمد، ولنا لقاء آخر مع شخصية أخرى. في أمان الله.
كنتم مع على خطى الزهراء
لقدوتنا وأسوتنا لمن ولدت أئمتنا
على خطى الزهراء، من إعداد وتقديم بتول المنصور، على خطى الزهراء من إخراج محمد رسام.
مصابيحا وأنوارا.